السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام في كل مكان، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية ننتقل إلى الزميل حسين سعيد في استوديو الأخبار لمتابعة عرض لأبرز وأهم الأخبار، فإلى هناك.
أسعدتم بالخير مساء مستمعين الأعزاء. حث جنود أمريكيون في العراق اليوم وزير دفاعهم الجديد روبرت غيتس على إرسال المزيد من الجنود إلى العراق. وكان وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس الذي يزور العراق حاليا تناول إفطاره اليوم مع 15 جنديا الذين لم يكن بينهم ضباط، وحول غيتس وجبة الإفطار إلى جلسة سؤال وجواب مع الجنود، وطلب رأيهم بشأن مستويات الجنود والجدول الزمني لتدريب العراقيين والانتماءات الطائفية داخل قوات الأمن العراقية وكفاءة وانضباط الجنود العراقيين وقادتهم العسكريين. ولم يقل أي من الجنود أنه يجب عودة القوات الأمريكية إلى الوطن، ولم يشر أي منهم إلى أن مستويات القوات كافية. وأبلغ عدد منهم الوزير أن مستوى قوات الأمن العراقية في تحسن، لكن الكثيرين منهم لا يلتزمون بالعمل. ونقل تقرير لوكالة أنباء رويترز عن أحد الجنود أن أفراد الجيش العراقي ينظرون إلى أنفسهم باعتبارهم عراقيين، بينما يعرف رجال الشرطة أنفسهم بأنهم من الشيعة أو من السنة. أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في دمشق اليوم بعد لقائه الرئيس السوري بشار الأسد أنه حصل على موافقة الرئيس السوري لجهوده الرامية إلى حل الأزمة في لبنان بين المعارضة وحكومة فؤاد السنيورة. وأبلغ عمرو موسى الصحفيين أنه مرتاح من هذه اللقاءات ومن لقائه مع الرئيس بشار الأسد، موضحا أن هناك اعتبارات محلية وإقليمية ودولية، والمهم هو إنقاذ العالم العربي من ويلات الانقسام حسب تعبيره. أعرب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس اليوم عن أمله في الاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت قبل نهاية العام الحالي. وكان أولمرت أبلغ صحفيين قبل أيام أن اجتماعا مع عباس سيتم قريبا جدا دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل. وكان عباس أكثر وضوحا عندما تمنى عقب اجتماع مع وزير الخارجية الإيطالي ماسيمو دليما أن يعقد الاجتماع مع أولمرت قبل نهاية هذا العام. وهذا الاجتماع في حال انعقاده سيكون الأول من نوعه بين أولمرت وعباس منذ تولي أولمرت السلطة في كانون الثاني الماضي. من إذاعة العراق الحر واصل تقديم هذه الأخبار. أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم حكما بإعدام أردني من أصل فلسطيني بعد إدانته بتهمة إطلاق النار على سياح غربيين، ما أسفر عن مقتل بريطاني وإصابة 5 آخرين. والمحكوم عليه يبلغ 38 واسمه نبيل أحمد الجعورة، ولد في مخيم البقعة على مشارف العاصمة الأردنية عمان، وقد أطلق النار في أيلول الماضي على مجموعة سياحية فقتل بريطانيا وجرح بريطانيين آخرين، كما جرح في الحادث أسترالي ونيوزيلندي وهولندي. قتل 4 مدنيين أفغانيين اليوم وأصيب 4 آخرون نتيجة انفجار قنبلة مزروعة على جانب إحدى الطرق استهدفت ضابطا بارزا في الشرطة الأفغانية. ووقع الانفجار الذي نفذ بجهاز للتحكم عن بعد على جسر على الطريق السريع الرئيسي إلى الجنوب من مدينة هرات غرب أفغانستان. وفي هجوم منفصل استهدف انفجار في أحد أسواق ولاية خوست سيارة تابعة للشرطة، ما أسفر عن مقتل 3 من أفراد الشرطة. أظهرت النتائج النهائية لانتخابات مجلس بلدية طهران التي أعلنت اليوم أن حلفاء الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد فازوا بأقل عدد من المقاعد بين المجموعات السياسية الرئيسية. ويرى محللون أن النتائج التي تؤكد الإحصاءات الأولية تمثل انتكاسة سياسية للرئيس أحمد نجاد. وأشار هؤلاء إلى أنه رغم أن الانتخابات التي أجريت الجمعة الماضية لاختيار أعضاء المجالس البلدية ومجلس الخبراء لن يكون لها تأثير مباشر على السياسة الإيرانية، إلا أنها قد تشجع الأصوات المعتدلة على تحدي الرئيس بقوة أكبر. وقالت وكالة أنباء إيرنا الإيرانية الرسمية إن مؤيدي رئيس بلدية طهران الحالي محمد باقر قاليباف وهو منافس لدود لأحمد نجاد حصلوا على غالبية مقاعد المجلس الذي يضم 15 عضوا. وفي حكم المؤكد الآن أن يبقى قاليباف رئيسا للمجلس البلدي في طهران، وهو قائد سابق في الحرس الثوري ونافس أحمد نجاد في انتخابات الرئاسة العام الماضي. ذكرت تقارير من العاصمة الماليزية كوالالمبور إن أكثر من 60,000 شخص اضطروا لإخلاء منازلهم التي غمرتها مياه الفيضانات في 4 ولايات جنوب ماليزيا نتيجة هطول أمطار غزيرة لم تشهدها البلاد خلال قرن من الزمن. وأدت الأمطار التي تسبب فيها إعصار أوتور إلى حدوث فيضانات على نطاق واسع، وعزلت العديد من المدن والقرى في جنوب البلاد، وقطعت إمدادات المياه والكهرباء، وتعطلت خدمات القطارات. بهذا الخبر نصل وإياكم سيداتي وسادتي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر.
سعد أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. هذه سمير علي منتي ومعي ديار بامرني، نحييكم في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، تستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين، وسنتعرف على أبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف القاهرة وعمان. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حيدر الرشيد ليتصفح لنا عددا جديدا من المجلة الثقافية. سيدتي وسادتي، يشير تقرير جديد أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون يوم الاثنين إلى أن العنف في العراق يزداد سوءا بدرجة كبيرة، وذلك ضمن الصورة المعتمة التي رسمتها الوزارة للوضع الأمني في العراق. وجاء في التقرير أن عدد الهجمات على أهداف أمريكية وعراقية قد ازداد بدرجة كبيرة منذ آب المنصرم، وأن المتطرفين الشيعة باتوا الآن أهم مصدر تهديد في بغداد، وأنهم يتحملون مسؤولية وفيات وإصابات مدنية بنسبة تفوق ما تقوم به المنظمات الإرهابية من أمثال القاعدة بحسب التقرير. التفاصيل في التقرير التالي لمراسل إذاعة العراق الحر جيفري دونوفن، والذي يعرضه لنا أياد الجيلاني.
التقرير ربع السنوي الذي أعدته وزارة الدفاع للكونغرس الأمريكي يحمل عنوان قياس الاستقرار والأمن في العراق، إلا أنه يفتقر إلى الكثير مما يذكر عن أي من الاستقرار أو الأمن بين أواسط آب وأواسط تشرين الثاني، بل يشير إلى أن عدد الهجمات على قوات التحالف وعلى أفراد الأمن المحليين وعلى المدنيين ارتفع بنسبة 22% ليبلغ أعلى مستوى منذ أن استعاد العراق سيادته في حزيران عام 2004. ويشير المراسل إلى أن التقرير مع بحث أمريكا عن استراتيجية جديدة للعراق تم نشره في اليوم الذي تسلم فيه وزير جديد للدفاع أي روبرت غيتس مهام عمله في البنتاغون، حين قال:
كلنا نريد العثور على سبيل يؤدي إلى إعادة أبناء وبنات أمريكا إلى ديارهم، ولكن وكما أوضح الرئيس لا يمكننا اعتبار الفشل خيارا في الشرق الأوسط، فالفشل في العراق في هذه المرحلة سيكون كارثة تلازم أذهان الأمة وتحد من مصداقيتنا وتعرض الأمريكيين إلى الخطر مدة عقود من الزمن.
ويوضح المراسل بأن غيتس الذي يخلف دونالد رامسفيلد المثير للجدل كوزير للدفاع لم يعلق بشكل مباشر على التقرير في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الرئيس جورج بوش، إلا أنه سيظل بالتأكيد منهمكا في التعامل مع توصيات التقرير خلال الأسابيع والأشهر القادمة. وينقل المراسل مثلا عن مساعد وزير الدفاع بيتر رودمان تعليقه على أحد نقاط التقرير بقوله إن العنف الطائفي يعتبر أمرا يفوق في أهميته ما ينتج عن حالة التمرد، فالعنف الطائفي هو الذي يزعزع كيان الحكومة التي يعتبر تماسكها أمرا جوهريا للبلاد. كما ينقل المراسل عن غيتس قوله أمام الصحفيين إنه يريد الاطلاع على الأوضاع في العراق بنفسه كي يكون صورة أوضح تساعده في التوصل إلى القرارات، وتابع قائلا:
لقد نويت لقاء قادتنا العسكريين وغيرهم في العراق والاستماع إلى تقييماتهم الصريحة للأوضاع على الأرض والاستفادة مما يقدمونه من نصائح صريحة وغير منمقة حول السبل الواجب علينا اتباعها خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
ويمضي المراسل إلى أن تقرير وزارة الدفاع يشير إلى أن معدل عدد الهجمات الأسبوعية اقترب من 1,000 هجوم خلال الفترة الأخيرة، بالمقارنة بنحو 800 حادث أسبوعيا في الفترة التي سبقتها. كما يوضح التقرير بأن ضحايا المدنيين الناتجة عن الهجمات زاد عددها بنسبة 2% عن الأشهر الثلاثة السابقة، أي بنحو 60% بالمقارنة مع الفترات السابقة من العام الحالي. وأوضح البنتاغون بأن معدل عدد الضحايا اليومي بين المدنيين بلغ 93. كما أوضح التقرير بأن إخفاق الحكومة العراقية في وضع حد للعنف الطائفي قد قوض ثقة العراقيين العاديين في مستقبلهم.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر وننتقل مستمعين الأكارم إلى دهوك، حيث صرح عدد من السياسيين والمراقبين للمشهد السياسي في العراق أن تقرير بيكر هاملتون جاء مخيب لآمال القادة الكرد، وعلى القيادات الكردية أن تقوي علاقتها مع الحكومة المركزية في بغداد وتعمل على ترتيب البيت الكردي. عبد الخالق سلطان لديه المزيد من التفاصيل.
كان لتقرير بيكر هاملتون إفرازات عديدة على الساحة السياسية العراقية، وكانت للتوصيات الواردة فيها تأثيرات على توجهات الأحزاب والأطراف السياسية الموجودة في العراق، ومن ضمنها الطرف الكردي الذي يمتلك 55 مقعدا في البرلمان العراقي، وله إقليم فيدرالي يضم 3 محافظات في الشمال ويتمتع بنوع من الاستقلال. حيث أثار هذا التقرير ردود أفعال عنيفة في الشارع الكردي، لأن الكرد وبحسب التصريحات والتقارير الصادرة عنهم قد همشوا عبر هذا التقرير. فالسؤال الذي يطرحه الشارع الكردي الآن وبإلحاح هو: ما الذي يجب على الحكومة الكردستانية والقيادات الكردية عمله إذا ما غيرت أمريكا سياستها نحو العراق؟ هذا السؤال طرحناه على مجموعة من السياسيين وفي مقدمتهم إحسان آمدي عضو البرلمان الكردستاني، الذي يرى أنه يجب تقوية البيت الكردي وتوطيد العلاقات مع الحكومة المركزية العراقية.
ضمان بقاء شعب كردستان ومكاسبه تعتمد على إقامة النظام الديمقراطي الفيدرالي، وتعمل وفق الدستور الذي استفتى عليه شعب العراق كافة. وثانيا، إن هناك قوى دولية تساند شعب كردستان، بالإضافة إلى أن شعب كردستان قد أقام مؤسساته التشريعية والتنفيذية والقضائية والمؤسسات المجتمع المدني. فبهذه الاتجاهات على صعيد كردستان أن نهتم بترتيب البيت الكردي وتقوية الجبهة الداخلية، وعلى صعيد العراقي أن نعمل بتنظيم أو بتثبيت الدولة العراق الفيدرالي على أساس الدستور وثالثا أن تحرك على المجتمع الدولي وإقامة العلاقات مع المجتمع الدولي والدول الكبرى التي لها تأثير على القرارات الدولية.
في حين يرى أنور السليفاني مسؤول الحزب الاشتراكي الديمقراطي في دهوك أن أمريكا لن تتخلى عن سياستها تجاه الكرد في العراق.
الوضع الكردي والأقليم الكردستاني فقد اعتمد يعني الأساس الأكراد على السياسة الحالية لكونها أمريكا سيدة العالم، وقد سعوا ويسعون حاليا للحصول على تأييد أكثر، بحيث يعمل الأمريكيون على إعطاء ضمانات أكثر لإطمئنان الأكراد بعدم انسحابهم والتخلي عنهم.
أما وصف حسن مدير إعلام مؤسسة هريم في دهوك فهو يدعو القيادة الكردية إلى تقوية الأواصر مع الحكومة المركزية.
بالرغم من هذا أن هذا تقرير وليس تقرير حكومي رسمي، لكنه لها دلالات كثيرة. من أبرز هذه دلالات ظهر للكرد بأنه لا يمكن الاعتماد على أمريكا فقط، وإنما على القيادات الكردية أن يذهبون إلى آفاق أخرى ومدايات أخرى، منها برأيي ضروري جدا أن نوسع ونطور العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، حيث إنها حكومة ديمقراطية فيدرالية وتبنت الفيدرالية واستوعبت الفيدرالية للعراق وللشعب الكردي، فبرأيي من الأفضل تمتين الصداقة مع حكومة أمريكا كذلك بنفس المستوى. من الضروري جدا تمتين العلاقة مع الحكومة المركزية في بغداد، لأنها حكومة عصرية وفهمت مطالب الشعب الكردي وأقرتها في الدستور العراقي الجديد.
والشيء الملفت للنظر أن القيادات الحزبية الموجودة في العراق قد انتبهت إلى هذا الأمر، لذلك نراها تسعى جاهدة إلى تقوية دور الحكومة المركزية من خلال مؤتمرات المصالحة وتكوين الجبهات الوطنية. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
توقف بالقوة جدامي، توقف بالقوة جدامي، حبيب مني مر جدامي، جنتاني أحسن رامي، وصوبتني عيون الناقة، صوبتني يهني على حب الفاس، من يضحك يضوي الألماس، يهني على حب الفاس، صح عيوني علي عزاز، صح عيوني علي عزاز، لكن في دول هالناقة، لكن في دول هالناقة.
مستمعينا الكرام، الآن ننتقل إلى عالم الصحافة ونتعرف على أبرز ما تناولته الصحف الأردنية والمصرية وما كتبته عن الشأن العراقي. نبدأ هذه الفترة بمتابعة جديدة للمقالات التي تناولت الشأن العراقي والتي نشرت في الصحف الأردنية التي طالعها لنا حازم بيضين.
في صحيفة الرأي يسأل محمد خروب: هل يحضر الأكراد للانفصال عن العراق؟ ويجيب قائلا: إن هذا سؤال لا يرى فيه الساسة الكرد استفزازا، ويستقبلونه بهدوء ويجيبون بلا تردد أن خيارهم الراهن هو مع عراق فيدرالي موحد، وهي صيغة لن يتنازلوا عنها تحت أي ظرف، ليس فقط لأن الدستور الدائم قد ضمنها بعد أن تم إقراره عبر المؤسسات الدستورية والتشريعية والقانونية، بل وأيضا لأن العودة إلى الوراء لم تعد واردة، ولن يكون هناك رجوع إلى صيغة الدولة المركزية التي تدار من بغداد كما كانت منذ نشوء العراق الحديث المعروف منذ عشرينات القرن الماضي. إلى أين من هنا إذن؟ يسأل خروب ثانية ويجيب بأن الكرد يواصلون بناء مؤسساتهم الدولية بإصرار وتخطيط، وكأنهم على وشك إعلان استقلالهم في أي لحظة سياسية إقليمية ودولية مواتية، لكنهم في الآن ذاته يطلون على بغداد الحكومة والنظام السياسي القائم كشركاء وأصحاب قرار في تحديد وجهة العراق وسياساته الجديدة التي هي في قطيعة مع كل ما يرمز إلى المرحلة السابقة، ولا يخفون عداءهم لكل ما يمثله أنصار النظام القائم في المشهد العراقي، ناهيك عن أنهم يتحدثون بمرارة عن أن الولاءات للعراق أصبحت في المرتبات الأدنى فيما هي الآن مرتهنة لولاءات ومرجعيات أخرى، بل ويبدون تشاؤما إذا مستقبل العراق أقله في القريب الوشيك، حيث باتت احتمالات المصالحة بعيدة بعد أن وصلت السكين إلى العظم. وفي صحيفة الدستور يقول رسمي حمزة أنه يعتقد أن الرئيس بوش قد أصبح أكثر فهما أو تفهما للآلية التي كان يتبعها صدام حسين في إدارته للشأن العراقي المعقد في تركيبته الطائفية. ويعتقد حمزة أن هنالك حوارات وجلسات تتم مع صدام لطلب النصح في كيفية السيطرة على الحرب الأهلية البشعة والقذرة التي تتم في وضح النهار في المدن العراقية وتنذر برحلة إلى المجهول تبدو العودة منها ليست قريبة. ومع أنه يستبعد أن يتم ذلك، لكنه يقول أن قادة الحرب يرغبون في هروب أو تهريب صدام أو الإفراج عنه أو عقد صفقة معه ليعود بسرعة إلى كرسي الرئاسة وليمسك زمام الأمور وليعود جيشه بلمح البصر ويحكم قبضته على هذا الشعب والمكون البشري الصعب والمعقد، والكل يجزم أنه سيتمكن من ذلك خلال أسابيع كما يقول حمزة، الذي يصل إلى القول أن هذا السيناريو معقد لكنه ممكن ومرغوب، وما يمنعه من الحدوث هو الكبرياء، لكن كل الاحتمالات واردة، فمن يطلب مساعدة دول محور الشر ربما سيقبل بصفقة مباشرة أو غير مباشرة مع صدام حسين داخل أو خارج قفصه. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، ومن الصحف الأردنية ننتقل إلى الصحف المصرية التي طالعها لنا أحمد رجب والتي كتبت عن الشأن العراقي.
أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي جورج بوش التي اعترف خلالها أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تكسب الحرب في العراق جدلا واسعا في صحف القاهرة الصادرة اليوم، ولم تخل صحيفة واحدة من تصريحات بوش في صفحتها الأولى. ونتابع صحيفة الأهرام التي تقول في تقرير لها إنه المرة الأولى منذ بداية الغزو عام 2003 أقر الرئيس الأمريكي جورج بوش بأن القوات الأمريكية لا تكسب الحرب في العراق، مشيرا في حديث لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية لأنه يعتزم زيادة حجم الجيش الأمريكي ليتمكن من مكافحة الإرهاب على المدى الطويل. واقتبس الرئيس الأمريكي عبارة استخدمها رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال بيتر بيس لوصف الوضع الحالي في العراق، تقول: نحن لا نكسب ولا نخسر الحرب في العراق، وذلك على النقيض من تصريحاته السابقة التي اعتاد أن يكرر فيها أن الولايات المتحدة تحقق مكاسب في الحرب على حد تعبير صحيفة الأهرام. وفي صحيفة الأخبار يتفق الكاتب المصري إبراهيم سعدة مع ما طرحه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إزاء ما اعتبره مسؤولية إيران عن الارتباك في الشرق الأوسط، وقوله بأن النظام الإيراني يمثل العقبة الرئيسية التي تقف في وجه إحداث أي تقدم في العراق ولبنان، لكنه في الوقت نفسه يختلف مع وجهة نظر بلير التي ترى بمسؤولية إيران أيضا عن الجمود في القضية الفلسطينية، قائلا إن هذا الجمود يسأل عنه أولا الجانب الإسرائيلي الذي لا يريد أمنا ولا سلاما، ويسأل عنه ثانيا الجانب الفلسطيني الذي غرق قادته في الصراع على السلطة وانشغلوا للأسف الشديد بقتل بعضهم البعض. وفي الجمهورية التي اهتمت بزيارة وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس إلى العراق، تقرير مضخم بالأحداث العنيفة عنوانته الصحيفة المصرية بقولها الانفجارات تستقبل جيتس في بغداد. وتقول الجمهورية أنه مع بداية زيارة روبرت جيتس وزير الدفاع الأمريكي للعراق، هزت سلسلة انفجارات متتالية العاصمة العراقية بغداد بالأمس. بدأت بانفجار سيارة ملغومة في حي الجادرية جنوبا في نقطة تفتيش أمام جامعة بغداد، ما أدى إلى مقتل 11 وإصابة 31 آخرين بينهم عدد من رجال الشرطة. ومن جهة أخرى، نقلت صحيفة عن المتحدث باسم البيت الأبيض توني سنوب بأن بوش يفكر فعلا بتوسيع حجم القوات الأمريكية في العراق في إطار خطة قصيرة المدى للسيطرة على الوضع المتدهور في العراق. وتهتم أيضا صحف القاهرة بمتابعة محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين ورفاقه، وتقول الوفد إن الادعاء في المحاكمة قدم في قضية الأنفال التي تواصلت أمس وثائق جديدة لإثبات استخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين الأكراد في ثمانينات القرن الماضي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخ.
نجدد التحية من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، انتشار صالات الألعاب الإلكترونية في محافظة النجف أثر بشكل كبير على دراسة الطلبة الذين يرتادون هذه الصالات. هذا ما كشف عنه استبيان ميداني قام به اتحاد الشبيبة الديمقراطي في النجف لمتابعة ظاهرة ارتياد الطلبة لصالات الألعاب ومدى تأثيرها على دراستهم، حيث أظهر الاستبيان أن 67% من الطلبة الذين شملهم الاستبيان فشلوا في أداء امتحاناتهم الشهرية. ليث محمد علي لديه المزيد من التفاصيل.
صالات الألعاب الإلكترونية ظاهرة تجتاح الشارع النجفي وتلقى رواجا من لدن طلبة المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، حتى أنها تستلبهم من مقاعدهم الدراسية وتأخذهم عن مذاكرتهم وأدائهم لواجباتهم المدرسية. اتحاد الشبيبة الديمقراطي فرع النجف رصد هذه الظاهرة وعمل استبيانا ميدانيا لمتابعة ظاهرة ارتياد صالات الألعاب الإلكترونية من قبل طلبة المدارس وما مدى تأثيرها على مستواهم العلمي. ميسم الأديب سكرتير اتحاد الشبيبة الديمقراطي حدثنا عن الاستبيان قائلا:
الاستبيان اشتغل على 15 صالة ألعاب إلكترونية في أحياء مدينة النجف. عينة الاستبيان كانت 200 طالب ويتوزعون على الوفق الآتي: 60 طالب ابتدائية، 70 طالب متوسطة، 50 طالب إعدادية. تم اللقاء بهم في صالات الألعاب.
ولكن لماذا هذا الموضوع بالذات؟
الحقيقة تتضح أهمية هذا الموضوع من خلال نتائج الاستبيان. أولا، 80% من هؤلاء طلبة يقضون يوميا 6 ساعات في صالات اللعب على حساب وقت المذاكرة والقراءة. ثانيا، الألعاب التي يمارسونها بشكل عام معارك وقتال، ونحن نعتقد أنها من ركائز ثقافة العنف والإرهاب في المجتمعات الحديثة. ثالثا، اتضح أن 67% من هؤلاء طلبة فشلوا في أداء الامتحانات الشهرية، وهذا يعني أن هناك إضرار في العملية التربوية والتعليمية. كشف الاستبيان أيضا عن عدم اهتمام المديرية العامة لتربية النجف في هذا الموضوع. كما كشف الاستبيان أن اللعب يكلف اللاعب يوميا أكثر من 3000 دينار، وهذا هذا مصرف إضافي تتحمله العائلة.
ولكن هل كانت فعلا مديرية تربية النجف غير مهتمة بالموضوع؟ ومن المسؤول وما الحلول؟ مدير الإعلام التربوي ماجد السوداني يعتقد أن المسؤولية يتقاسمها الأسرة وإدارات المدارس.
يجب أن يكون هناك دور ترابطي بين الأسرة التعليمية والأسرة في البيت. بالنسبة للطلاب يعني هاي الظاهرة أنا أشوفها ظاهرة سلبية تؤدي إلى هدم العملية التربوية. يجب أن يكون هناك برامج تثقيفية تربوية، يعني أدعو كافة الكوادر التعليمية والتدريسية بأن يكون هناك توعية لأبنائنا الطلبة للحد من هذه الظاهرة. واجب على إدارات المدارس أن تعي هذه الظاهرة وتعطيها الأهمية الكبيرة. يجب أن يأخذ الإعلام دوره كإعلام تربية، يعني دوره الكبير في ذلك.
إلا أن المعاون الإداري لمدير عام تربية محافظة النجف سعيد عطاوي حداوي يرى أن وضع طالبي تربويا وتعليميا مسيطرا عليه داخل المدارس، وأكد على أهمية تعاون العديد من الجهات في رفع وعي الطالب، حيث قال:
بالنسبة للوقت الطالب داخل المدرسة احنا خب نتصرف به، يعني عندنا بعض المدارس اللي بيها مختبر للحاسوب وبيها شبكة للإنترنت، هذه تكون مرتبة من قبل مسؤول المختبر الحاسوب، لكنه خارج أوقات الدوام هذه لا ممكن، يا لا يمكن التحكم بها، احنا كتربية ما ممكن. لكن هنا يجي دور شنو؟ دور الإعلام ودور الصحافة ودور الأسرة ودور حتى المنابر الحسينية وحتى المراجع العلمية للتوجيه إلى الاستفادة من هذه الشبكة الحديثة العلمية، استفادة تفيد تخلف المجتمع العراقي لا تزيد في تخلف المجتمع.
من جهته سكرتير اتحاد الشبيبة الديمقراطية ميسم الأديب أكد أن ثمة حلول وإجراءات أكد عليها الاستبيان لا بد لنا من اتخاذها لإنقاذ طلبتنا من الضياع على حد قوله، حيث قال:
الاستبيان سوف يتابع بتعميم نتائج ووضع حلول، وأولها فرض رقابة على مثل هذه الصالات وطبيعة ألعابها، تحديد مواعيد للفتح والإغلاق مثل ما كان معمول به سابقا، تكليف المعلمين والمدرسين الطلبة بالمزيد من الواجبات البيتية لإشغال الطالب بدراسته مع مراعاة عدم تكليفه بالواجبات أيام العطل والأعياد لتكون متنفسا له.
ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام، وعودة إلى العاصمة بغداد، حيث تراكمت النفايات في المناطق الساخنة التي لا يتمكن عمال أمانة بغداد من الوصول إليها وتنظيفها، مما يشكل خطرا على صحة المواطن والبيئة. مدير قسم الإعلام في أمانة بغداد أكد من ناحيته أن الأمانة تبذل جهدها للوصول إلى هذه المناطق، مشيرا إلى أن آخر إحصائية أثبتت مقتل ما يقرب من 600 عامل وموظف تابعين للأمانة خلال العشرة أشهر الأخيرة. التفاصيل في سياق تقرير خلود محمد.
تتكدس أكوام النفايات في مناطق عديدة من أحياء بغداد وخصوصا المناطق الساخنة. مسؤولون في أمانة بغداد يعيزون الأسباب إلى عدم إمكانية عمال التنظيف الوصول إلى هذه المناطق وتعرضهم المستمر للخطف والقتل. في الأحياء التي يصعب وصول سيارات جمع النفايات إليها يقوم المواطنون بحرق هذه النفايات، مما يعرض حياة المواطنين إلى العديد من الأمراض فضلا عن تلوث البيئة. المهندس سامر حسن يوضح ما يحصل في منطقته.
احنا منطقتنا يم البياع، فده يصير بيها يعني حرق مكانها. لو تروحين هسه جراج البياع بصفها اكو مكان دي تتجمع بيه النفايات من بلدية الرشيد وتتحترق مكانها، هو هذا اللي دي يصير لمدة الرفع المكانات صحيحة.
شي يؤدي هذا للحرق؟
اكيد تلوث البيئة، اكو مخاطر مركبات تطلع عن الحرق، مركبات الدايوكسين هاي مسرطنة اكيد، وهاي احنا كلها نعرفها طبعا، بس يعني هاي مناطق ساخنة نعرف ايش دا يصير بعمال الأمانة، ودا نعرف مناطق ساخنة ويعني سيارة ما تقدر تطلع تتلم النفايات.
ويناشد المواطن فراس أمانة بغداد أن تقوم بحملات لرفع النفايات من المناطق الساخنة في بغداد حفاظا على حياة المواطنين.
يعني كلها أمراض هاي النفايات، يعني تارس المناطق وتارس الشوارع، حتى جمالية بغداد يعني ضاعت من وراء النفايات وهاي الشغلات. فنوجه لهم من خلالكم يعني يسوون فد حملة فد شيء يعني فد حل، يعني هاي كلها أمراض على الأطفال وعلى الناس.
لكن الأمانة تقول يعني موظفيها تعرضوا إلى الخطف والقتل، فمدى يقدرون يوصلون المناطق الساخنة؟
احنا هو كل العراق متعرضين لهي الحاله، يعني اكو منطقه ما بيها مال خطف وقتل، كل العراق يعني شلون اذا هيك يعني ما يصير حل، يعني راح نبقى على الزباله ونبقى على ما يصير، هذا مو حل هذا.
وترى ربة البيت أم عمر أن على أمانة بغداد أن توفر الأكياس اللازمة لجمع النفايات لتوضع في الحاويات المخصصة لها.
المفروض هو من الأمانة يتوزع أكياس للمواطنين ويحددون مكان مختص يعني رمي الأوساخ، حتى المواطن لا يحير يعني بأي مكان أو أي منطقة يذبها ويخصصون حاويات. وكل مثلا ما نقول يومية كل أسبوع يجون يشيلون هالأكياس.
لكن الحاويات تتعرض إلى السرقة.
هو صحيح هو هم يعني وبعض الأحيان هم يوزعون أكياس بس المواطن هم يعني ما يستعمل الأكياس. هو هم الخطأ من المواطن والخطأ هم يعني من الأمانة.
من جهته وضح مدير قسم الإعلام في أمانة بغداد أن الأمانة تبذل جهودا كبيرة من أجل الحفاظ على جمالية بغداد وإزالة النفايات عنها.
أمانة بغداد تبذل جهود كبيرة وجبارة في سبيل تنظيف مدينة بغداد وإعادة علاقها وجماليتها، لكن الظرف الأمني كما يعرف المواطن ضغط شديد على بعض المناطق ما تسمى بالمناطق الساخنة. أما المناطق اللي تشهد استقرار الأمانة مستمرة بعملها برفع النفايات ورفع أنقاض البناء وبثلاث وجبات.
ما الذي ستقومون به لتنظيف المناطق الساخنة؟
الأمانة مستمرة وناشدت وتناشد يوميا كافة الجهات بما فيها المواطنين إلى حماية كوادر أمانة بغداد. ومع هذا هنالك جهد ولكن ليس بالجهد اللي تطمح به إلى الأمانة للوصول إلى مستوى من النظافة، ولكن هنالك كابسات تعمل في مناطق مثل المنصور مثل الدورة مثل العظمية ومناطق أخرى من بغداد اللي احنا نقول عليها تشهد توترات أو بعض القضايا الأمنية.
هل تعرض عمال التنظيف في المناطق الساخنة إلى عمليات خطف أو قتل؟
حسب آخر ما يعني تقريبا إحصائيات بحدود 600 شهيد قدمت الأمانة خلال الأشهر يعني هذه العشرة أو الهدى عشر التي انقضت بين مهندسين إلى مسؤولية أقسام إلى عمال بما فيهم عمال النظافة، ويأخذون العامل إما أن يقتل وترمى جثته في مناطق أخرى أو ما نعرف مصيره.
خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبعث الريحان عني على الولهان عني على الولهان جسم الحال والروح دابت وعظمي بان دابت وعظمي بان
نبعث الريحان عني
أعزائنا المستمعين، والآن نبقى مع متابعة جديدة للمشهد الثقافي في العراق، وذلك بصحبة حيدر رشيد وعدد جديد من المجلة الثقافية.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر رشيد.
أصدقائي، عام آخر شرف على الانتهاء، ومثل ما هو الحال في نهاية كل عام يبرز السؤال الأشد إلحاحا عما أسفر عنه العام المنقضي، وماذا تحقق من أمنيات كانت مؤجلة أو بقيت تتدلى بحزن وقد عليها الغبار من فوق شماعة الأمل. إنه سؤال إنساني بحت، ومثل تلك الأسئلة كانت مدعاة لظهور العديد من التيارات والاتجاهات الفكرية والفلسفية التي اتخذت من النفس البشرية بكل انفعالاتها وأسئلتها وتناقضاتها مادة لها، وحيثما وجد الإنسان تواجد العقل وتناسلت الأسئلة. ما يعنينا من هذه التوطئة هو ذلك السؤال، وهو وإن بدا سؤالا شموليا عاما ولا يمكن حصره في فئة أو أناسا بعينهم، لذا أثرنا إعادة طرح السؤال وتشخيصه كي يلامس صلب موضوعنا، وهو ما تحقق للثقافة والمثقف العراقي خلال هذا العام الذي شارف على نهايته، أو لنقل تقييم المنجز الثقافي العراقي لهذا العام.
بالنسبة للمنجز الثقافي لعام 2006 وهو ليس على مستوى الطموح، حيث أن هنالك عراقيل كثيرة أمام هذا المنجز، أهمها الظروف الأمنية التي يمر بها البلد، كما أن دعم الحكومة للمنجز الثقافي وللثقافة بشكل عام لا زالت محدودة، مما يحدث من عزيمة المثقف من الكتابة ثم من الطباعة. الطباعة تلاقي صعوبات جمة حينما يتم المنجز الثقافي. ما فائدة هذا المنجز إذا لم يصل إلى القارئ؟ إذا اجتزنا الصعوبات لدى المثقف فهو يتحدى، يأتي بالرغم من خطورة الشوارع ومن خطورة الموقف ومن المفخخات والهاونات، يأتي إلى الأنشطة الثقافية باستمرار ويتحدى كل الصعوبات، ولكن حينما يبرز المنجز أو يكمل منجزه الثقافي فما الفائدة؟ لا، لم تكون هنالك مطبعة تطبع هذا المنجز ليصل إلى أيدي القراء. الشاعرة أمل البياتي.
رؤية المثقف للمشهد الثقافي تشكل حالة متصلة ومتلازمة مع متغيرات ومخاضات الواقع السياسي والاجتماعي والأمني التي تجري في البلاد، كون الثقافة هي عملية تواصل وتكامل مصدرها ومادتها الواقع المعاش، وبذلك يكون تقدمها أو تخلفها منوطا بحركة تقدم المجتمع. وأمام هذه الضبابية التي تغلف المشهد العام في العراق، تأتي رؤية المشهد الثقافي محاطة بالغموض واللاوضوح باعتباره جزءا من خارطة التغيرات الكبرى التي تعصف بالمجتمع والتي لم تتبلور لحد الآن، كما يرى أغلب المثقفين في تقييمهم لواقع المنجز الثقافي خلال هذا العام. لكنهم بعين الوقت يأملون في أن يواصل المبدع كفاحة، وعليه إما أن يزيح الغبار والضباب ليراه الآخرون، أو ينتظر زمنا تتضح فيه الرؤية ويكون المشهد مهيئا أمام القادم من المنجز الإبداعي.
سمرقند الجابري شاعرة قاصة قضاة اتحاد أدباء. المنجز الثقافي هذا العام يبشر بخير رغم كل التحديات الموجودة، منها الإرهاب، الظروف الأمنية، القدرة على التواصل، ارتباط الشاعر بالعمل من جهة ويجب أن يتفرغ للعمل الأدبي من جهة أخرى، كذلك التسهيلات، لا يوجد تسهيلات، رغم هذا تجد الشاعر يطبع على حسابه الخاص، يتواصل مع الصحف والمجلات والإنترنت بطريقته الخاصة. كثرة الشعراء، يعني لاحظت هذا العام أكو أكثر من شاعر ظهر على الساحة كان سابقا يخاف، رغم المفروض هسه يخاف أكثر، بس الحمد لله شاعرات عراقيات تمت انتمائهم إلى الاتحاد، وكذلك ظهورهم على الإنترنت ومشاركتهم بمسابقات عالمية، وهناك يعني حركات مثل الشعر كلش تغير بهذه الفترة، الجرأة في الطرح، الرغبة في المشاركة. فالتحديات كما قلت لك هو الإرهاب وصعوبة التواصل. أنا أعتقد بالعام القادم إن شاء الله بعد أكثر يزيد هذا، رغم أنه أكيد التحديات لح تزيد، ولكن هناك حركة كانت مكبوتة تريد الخروج، فأنا أرى أنها تخرج بطريقة سليمة جدا وفعالة وبراقة وتتخذ اللون الأخضر مسارا لها.
أصبحة الأربعاء في اتحاد الأدباء والكتاب. تتواصل رغم ذلك فعاليات ونشاطات المثقفين في العراق الذين لن يمضوا زمنا على ما يبدو في انتظار جودو أو انقشاع السحب السوداء التي تظلل واقعهم. فعقدوا في مبنى الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق أصبحتهم المعتادة في كل يوم أربعاء، وكانت هذه المرة حول قابيل وقد عاد من جديد، وهو نص مسرحي كتبته الدكتورة أمال كاشف الغطاء، قدم للأصبحة وأدارها الشاعر إبراهيم الخياط.
أمال كاشف الغطاء ابنة العلامة الكبير سماحة الشيخ علي آل كاشف الغطاء قدس سره، وحفيدة المصلح الكبير الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء قدس سره، مواليد 1944 في مدينة النجف الأشرف. أكملت الدراسة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية خارج المدارس وبطريقة البحث الخارجي، فضلا عن إكمالها دراسة الصيدلة في كلية الصيدلة جامعة الموصل ونيلها شهادة البكالوريوس عام 1970. لديها المؤلفات التالية: الوحل النهائي 1981 قصة، قطط وفئران 85 قصة، الأشلاء المقطعة 86 رواية، الرغبات تتحطم على الخط السريع 87 رواية، عندما يكبر الأحفاد 88 قصة، الأخلاق الفردية والمجتمع 99 بحث، الهجرة النبوية معجزة على الدرب الاجتماعي 97 بحث، دروس في التاريخ 98 بحث، العصبية القبلية وأثرها على المجتمع العربي 2000 بحث، الأخلاق الاقتصادية في النظام الإسلامي 2002 بحث، قابيل يعود من جديد 2006 نص مسرحي، وهذا النص هو محور الندوة الدراسية النقاشية لهذا اليوم.
الكاتبة بطرقها جنسا أدبيا وفنيا متمثلا بالمسرح حاولت أن تستحضر فكرة الصراع الأزلي بين الوجود معبرا عنه بحواء وبين القوى الرامية لإفناء هذا الوجود معبرا عنها بقابيل الذي توسل بكل أساليب الخداع والتضليل لاعتقاده بأن الوصول إلى الجنة يتم من خلال إفناء الوجود الذي ينافسه. ولقد أفاض الناقد علي الفواز في تحليل مدلولات النص تعقيبا على قراءة المسرحية:
بطبعة خاصة محدودة التوزيع أصدرت الكاتبة العراقية الدكتورة آمال كاشف الغطاء مسرحيتها الأولى قابيل يعود من جديد، ولعل تجربتها المسرحية التي نحن بصدد قراءتها هي محاولة حقيقية لاختزال عدد من المنظورات التي تشغل اهتمام الكاتبة، ذلك أن هذه المسرحية بنيت بالدرجة الأولى على أسس أخلاقية، وهي تستمد رسالتها الأخلاقية من خلاصات ثقافية، بمعنى آخر أن الكاتبة حاولت أن تستلهم وتتمثل تجربتها الثقافية، فقصت هابيل وقابيل هي مولى مسلودات الموروث الديني بعد قصة الخلق ومثلث آدم حواء إبليس.
المضمون الأساسي لنص المسرحية هو ليس مضمون الحكاية المتوارثة وقصة قابيل مع أخيه هابيل الراسخة سلفا في الوجدان الديني وفي الذاكرة الجمعية، وهي أيضا ليست الحكاية الرمزية التي تمثل الصراع بين الخير والشر، فهذه الثيمات حاضرة بصورة أزلية في الذهنية الإنسانية. ولذلك فقد سعت الكاتبة من خلال المسرحية أن تذهب إلى ما هو غائب عن الذهنية، وذلك باستثمار فكرة التخلص من جثة الضحية لتحويل ما هو شخصاني إلى فكرة.
حارث حمزة الخفاجي، تدريسي في كلية فنون جميلة قسم الفنون المسرحية. بصراحة نص قابيل يعود من جديد للدكتورة أمال كاشف الغطاء نص مسرحي، أو نقدر نقول مقترح لكتابة نص مسرحي، بسبب عدم احتوائه على بنية مسرحية متكاملة في عناصرها وعلاقاتها، ذلك أن النص اعتمد لغة السرد بدلا من لغة التكثيف والاختزال، والمسرح كما هو معروف هو فن الاختزال وفن التكثيف. النص اعتمد السرد في الشخصيات، السرد في الحوار، السرد في الأماكن، السرد في الاستعارات التي قد تكون مقحمة في كثير من الأحيان، لم تكن هناك منطقية درامية في استعارة شخصيات كثيرة بعيدة عن متن النص وبنيته الأساسية. لذلك تعاملت مع النص بوصفه نصا كتب للقراءة وليس للمسرح.
في ضيافة المجلة
مروان عادل حمزة، شاعر، تولد 1965 بغداد، بكالوريوس لغة عربية، عضو اتحاد أدباء العراقيين وعضو هيئة إدارية في نادي الشعر في اتحاد الأدباء. لدي مجموعتان، الأولى بعنوان بس للمناسبة مجموعتان في طور الطبع، يعني الأولى من أعمق نقطة في دولة المدلة وهي أرخت للفترة السابقة يعني قبل السقوط، وأما بعدها فمجموعة ثانية اسمها تراتيل طيور محنطة. الشعر لكتبة أكتب الشعر بما وفقني إلى الله به كافة أشكال، أكتب العمود وأكتب التفعيل وأكتب النثر، وعسى أن أكون موفق فيها يعني. والآن الشعر يدور حول إنسانية الإنسان، يعني أعود بنفسي أولا وأعود بثقافتنا إلى إنسانيتها. مشاكل الشارع تشغلني، مشاكل إنسانية عامة تشغلني، هذا همي الوحيد، همي أن أثبت إنسانيتي وأدعو لإنسانية الآخرين بلا اسم وبلا أصل وبلا موطن وبلا كلام شعري، وهذا ما أتمنى إلى أن عسى أن يقرأ في كل مكان، وهو صالح أن يقرأ في مكان.
يعد الشاعر مروان عادل صوتا شعريا مميزا، وتتخذ قصائده منحا حكائيا تكون الصورة الشعرية حاضرة فيها ولا يفصلها عن وعي المتلقي سوى خيط رفيع من الألم الشفاف الذي يزين معظم قصائده.
نعم، أقرأ لك قصيدة وهي من عنوان الديوان الثاني، تراتيل طيور محنطة. أبدا يرتطمون بذراعي المنشورتين ويرحلون، لأشير أنا كدوارة رياح إلى ظهورهم المولية. لا أريد أكثر من أن يتنبه إلى وجهي المؤرخون ليروا كم أنا متحدر من سلالة طيبة. أنا الذي بقيت خالدا أحفظ كل أساطير المغنين الذين استدرجت أغانيهم الغيوم، وفي دمي تحجر كل السلاطين الذين تعاقبوا على جلدي، أرتبهم منكسرين وفق أحرفهم الدموية. لا أنوي أن أقاضي أحدا منهم، لا أريد سوى أن أفتح تلفازي لأشاهد سياسيين يوقعون معاهدات سلام، ورجال أطفاء يتسلقون سلالم عالية لينقذوا قططا من على سطوح بنايات تحترق.
ونحن نودع ضيفنا الشاعر مروان عادل، نأمل أن لا يذهب بعيدا. في ختام لقائنا معكم أصدقائي نودعكم أيضا، مع الأمل بلقائكم في عدد وموعد قادم. لكم من يوم مخرج البرنامج أجمل المنى، وإلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.